الذي يذكره من أكثر أعضاء جهتي الظواهر هذا التنبيه خلاصته أن القرآن خلاف أساسي بين العامة وبين الخاصة بين الشيعة وبين السنة. كثير من علماء السنة يقولون أن القرآن محرف أو وقع فيه التحريف. أكثر علماء الشيعة الأكثرية الغالبة يقولون القرآن ليس بمحرف لكن على فرض فعلا على فرض أن القرآن وقع فيه التحريف يصبح البحث في هذه الظواهر يصبح القرآن المحرف لأن الكتاب إذا سقطت منه عبارات أو زيدت عليه عبارات يسبب خلل في ظواهر كلمات وآيات. هل بعد هذا الخلل يبقى ظاهره حجة أم لا؟ هذا خلاف التنبيه. هذا كفكرة أولى. بعدين راح نجي نوضح من وجهة أخرى. طبعا هنا بعض النقاط العادلة من الضروري أن نلمح عليها سريعا. الحق أن القرآن لا تحريف فيه لا زيادة ولا نقيصة في كل حركاته وفي كل سكناته وفي كل كلماته المذكورة الموجودة في يد المسلمين الآن. هذا القرآن هو الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا ويدل على ذلك مجموعة من الأدلة منها قوله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه بالقرآن يعني هذا القرآن لا تعجل في قراءته وفي طرحه على عامة الناس من قبل أن يقضى إليك وحيه. ومنها قوله تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه. فالجمع هذا القرآن الآن بين الدفتين المجموع السلام عليكم لا النبي جامعة ولا أمير المؤمنين جامعة ولا عمر جامعة ولا عثمان جامعة الذي جمعه والله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ يعني في مقابل التحريف في مقابل التغيير والتبديل. هذا الطرح في مقابل عمل اليهود والنصارى الذين حرفوا كتبهم السماوية بالإضافة إلى الروايات وبالإضافة إلى عمل النبي صلوات الله وسلامه. إذن القرآن ليس فيه زيادة ولا فيه نقيصة لا في حرف ولا في سكنة ولا في حركة ولا في كلمة ولا في أي شيء مطلق. القرآن هذا هو القرآن نزل من قبل الله وإلى الآن باقي. نعم أما هذا الكلام الذي يقوله المذكور في التاريخ أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاة النبي جاء بقرآن خطه بيده فعرض عليهم بالعيادة هذا القرآن اللي جاء من قبل رسول الله فرفضوه ولم يقبلوا. هذا القرآن مو يعني قرآن غير هذا القرآن نجد هذا القرآن بس الإمام عليه الصلاة والسلام كان محشي على هذا القرآن، ذاك التأويلاته وذاك الأسباب نزول الآيات، فيما نزلت، في أي قضية نزلت، ولأي سبب نزلت. يعني فحواشي الإمام كان حافظ على القرآن، فهم رضاها لأنها تتناسى مع مقاصدهم السياسية. أو لا، حتى لو كان الإمام عليه الصلاة والسلام ما ذاكر ذل التأويلات، ما ذاكر شروح الآيات، فيعتبرون إذا كانوا يأخذون هذا القرآن من الإمام أمير المؤمنين ويستنسخوا عنه، فعد منقلة عظيمة في تاريخ الإسلام، أن هذا القرآن الذي دخل في كل بيت من بيوت المسلمين هذا بوصف جمع من قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فما رادوا هذه القضية أن تكون، لذلك هذا القرآن رفضوه. هذا القرآن رفضوه، هو يعني القرآن غير القرآن اللي نازل على قلب النبي، نفس القرآن ولكن الإضافة كانت في التحية والتأويل. أما العامة اللي يقولون أن اللي جمع القرآن عمر وعثمان أو عثمان، يعني ثلاثة خليفات، فهذا الكلام باطل من رأس. ليش؟ لأن يعني عمر وعثمان مو كان القرآن في زمن النبي مو مجموع هم جمعون، وإنما كانت الكثيرة اللي موجودة عند المسلمين أن قرآن النبي يوضع أو كان موضوع على منبره، فأي واحد يريد القرآن ما كان وسائل تباعه يأخذ هذا القرآن المدعون على المنبر يستنسخه يكسر إيده ينقله له. فبعضهم كان يتمكن ينقل كل القرآن من الأول إلى الأخير فيصير نسخة ثانية، يعني بعضهم ما يتمكن ينقل جزء منه أو ينقل سورة منه أو ينقل موضع الحاجة منه. عمر وعثمان مو جمعوا القرآن، يعني القرآن كان متفرق وهم جمعوا الاحتفاظ، وإنما إجوا قالوا يا بني القرائن اللي موجودة عند بعض الناس منتشرة بعنوان أجزاء وفصول وسور من القرآن، هذني أنتم فوهم فليكون هذا القرآن هو المحفوظ، هذا مو جمع. فقول العامة بأن عمر أو عثمان يعدوها منقلة عظيمة إلى أنه جامع القرآن كذا، هذا الكلام هم باطل. إذن الحق أن القرآن ثابت ومحفوظ ومصون من قبل الله سبحانه وتعالى، الجامع إلهم مو واحد من البشر، وإنما نفس الله عز وجل جامعه. نعم أكو تقديم وتأثير في الآيات وفي السور، يعني أكو فرد آية نازلة قبل شهر وآية نازلة بعد شهر، تلزم قدمت الآية اللي قبل شهر بعد شهر على اللي قبل شهر، تقديم وتأثير ثاني. وإلا في تقديم وتأثير أو زيادة ونقص والعياذ بالله في آيات القرآن الشريف هذا شيء موجود. هذا هم ثلاثة الروايات من الجاية في تحريف القرآن، أكو مجموعة من الروايات يقول القرآن محرف. هاي الروايات إذا واحد تابعها وطالعها 90% من هاي الروايات منقولة عن السياري، والسياري اتفق الرجاليون عليه بهذه الصيغة أنه كذاب وضاع ضال، كل مرسل هذا. فأنت شوف روايات 90% من عدها الروايات اللي تقول بتحريف القرآن منقولة كلها عن السياري أو 90% منها، وأجمع الرجاليون على كذبه وأنه كان يضع الأحاديث من جهة غير المباركة وهو ضال أيضا 90%، يبقى 10%. العشرة بالمئة بعض الروايات اللي موجودة ما إلها سند، وبعضها اللي إلها سند ضعيفة الدلالة. فإذا حتى الروايات اللي البعض مستدل إلها بأنه القرآن محرف، هاي الروايات أيضا لا يمكن الاعتماد عليها في بعض الشيء. هذا هم سند المحقق الأنصاري إبن التنبيه الثاني يقول تحريف القرآن على القول هو ما يرتضي هذا الكلام، لأن القرآن غير محرف، بس على القول بالتحريف يقول المحقق الأنصاري حتى لو قلنا أن القرآن الكريم محرر، هل يمنع تحريف القرآن من التمسك بظواهره أم لا؟ هذا هو التنبيه الثالث اللي يصير كثير. شلون؟ وليش إجوا هذا البحث؟ السبب هو أن العقلاء إذا يشوفون عالم من العلماء مثلا عند فرد كتاب وهذا الكتاب نالته يد الجعل والتحريف، غيرت من بعض فصوله، غيرت من بعض كلماته، غيرت من بعض مبانيه وآراءه، العقلاء يتلقون الكتاب تلقي أنه من قبل العالم نفسه، لعله مثلا هنا في هذا الكتاب العالم سردري عنده هم جايين مغيرين هذا، يتلقوه بالحجية عنه أم لا؟ العقلاء ما يتلقون. أو إذا كان فرد مولى قال للفرد عبد روح قول للعبد الفلاني أو روح قول لفلان من الناس زين انتهى اليوم بدعو عندي، وهذا العبد غير في كلام المولى كذاب وضاع ضال، يبدل كلمات المولى، يتلاعب في كلمات المولى يغيرها زين. فهذا الطرف الثالث المخضر هل يدري هذا العبد فرد واحد كذاب وضاع ضال يمكن يعتمد على كلامه العقلائي ولا لا؟ لا يعتمد. العرف إذا فرد واحد شوية يكذب مرة مرتين يكذب يصير عندهم علم بأنه يكذب لا يعتمدون على أقواله، لا يثقون بأقواله، فكيف بالله سبحانه وتعالى اللي القرآن كريم على القول بأن القرآن محرف شلون نقدر نتمسك بظواهر القرآن؟ لعل الله عز وجل يقول لك أقم الصلاة بناء على التحريف، أقم صلاة الظهر، صلاة الظهر تستطيع، أو أقم الصلاة ماكو، أقم الدين هو شايل الدين حاط الصلاة تستطيع، يصبح بعد هذه الآية حجة؟ ما تصبح هذه الآية. مقتضى القاعدة أن يكون إذا كان القرآن الكريم محرف محرف زيادة في الكلمات أو نقيصة من الكلمات أو تبديل في الكلمات ما تفعل زين، مقتضى القاعدة يسقط عن المحقة الأنصار كلها لا يسقط. ليش لا يسقط عن الحجية؟ يقول لأنه آيات القرآن لا تخلو من احتمالات احنا نعلم الاحتمال الاول نعلم اجمالا ان ايات القران فيها تقاليد موجهه الينا، هذا العلم الاجمالي قد مسلم، يعني اذا فرد واحد يقرا القران من اوله الى اخره شنو يلتفت؟ يلتفت اللي اكو ايات في القران الكريم فيها احكام حلال، وجوب الصلاة وجوب الحج وجوب الصيام والزكاة والخمس وما أشبه، إذا كل الآيات موجودة في القرآن فيلتفت بقراءة القرآن إلى وجود أحكام شرعية في رغبته، علم إجمالي عنده زين. هل العلم الإجمالي منجز للتكليف أو لا؟ ها؟ بحثنا في مبحث القرآن إن العلم الإجمالي منجز حتى هل بنحو المقتضي أو بنحو العلة التامة، هذا في مجال بعض، فإذا كل علم إجمالي منجز للتكليف. الآن نشك نقول تحريف القرآن يمنع من منجزية العلم الإجمالي أو لا؟ يمنع أو لا يمنع؟ ها؟ المحقق الأنصاري يقول لا يمنع. ليش لا يمنع؟ يقول لأن في القرآن الكريم أكو أصناف عديدة من الآيات، قسم من آيات القرآن مربوطة بالأحكام، قسم من آيات القرآن مربوطة بالتاريخ إن في قصصهم عبرة، قصص الأنبياء وقصص الطواغيت وقصص الحروب وما أشبه بعضها موجود، وقسم من آيات القرآن الكريم مربوطة بالاعتقادات العقائد أصول الدين وما أشبه، وقسم من آيات القرآن مربوطة بالأخلاقيات ونحو ذلك. هل عندنا علم بأن الآيات التي وقع فيها التحريف هي آيات الأحكام؟ ها؟ لا. احتمال أكو أن الآيات المحرفة آيات الأحكام، هذا الاحتمال لا ينجز عليك، يقول لك العلم الإجمالي من البداية تكليفك موجود، الشك لا يضر بالعلم الإجمالي، يقول ظاهر القرآن يبقى على حجته، يعني أنت تحتمل أن هاي آية أثر الصلاة كتب عليكم الصيام تحتمل احتمال ضعيف بأنها محرمة. زين؟ إذا يصير هالشكل العلم الإجمالي يقول لك الاحتمال ما ينجد عليك التكليف. أنا أنجد عليك. أنا شنو؟ أنا يعني التكليف الموجود في هذه الآية منجد عليك، اعمل بظاهر هذه الآية. فإذا بالاحتمال الأول تحريف القرآن لا يضر في حجية ظواهره، تبقى ظواهره وحجية. هذا الاحتمال. إذا ما تقبل هذا البيان المحقق الأنصاري يقول لا أقل، هذا الاحتمال الثاني. القرآن الكريم احنا طب ما عندنا يقين بأن القرآن من أوله إلى آخره محرم. حتى العامة اللي قائمون ب تحريف القرآن يقول بعض آيات القرآن مو كلها. زين، فأنت من أول القرآن إلى آخر القرآن كم آية أكو؟ 6666 حسب ما البعض يقولون هالشيء. زين، هل قد آيات أنت أفرض من عندهم 20 آية محرفة، روح 30 آية محرفة، روح 100 آية محرفة، ومو أكثر. 6000 وين؟ 100 آية وين محرفة؟ يصير عندك في كل مورد تدرس تستنبط الحكم الشرعي اعتمادا على ظاهر الآية الشريفة، ها؟ يصير عندك شبهة غير محصورة. يعني تدري بأنه من أول القرآن إلى آخر القرآن بعض الآيات أكو محرفة، لكن لا هي هذه الآيات هي اللي محرفة، ها؟ ما تدري، شبهة غير محصورة. الشبهة غير المحصورة تنجز عليك التكليف؟ لا، تقول لك خذ ظاهر القرآن. أجيب لكم مثال. إذا جنابك قاعد في قوم وسمعت، أفرض هم أكون في قوم 1000 جفار يبيعون اللحم، سمعت أو صار عندك علم بالتواتر بغير التواتر، صار عندك علم واحد من الخصاصيب يبيع لحم الكلب أو لحم الخنزير. زين، لحم الخنزير يحرمه، فقصاب واحد قطع لحمه حرام، بس هذا القصاب ضايع بين الألف لفاف، شو تسوي؟ لازم تشتلف كل الألف؟ يقولون لا، شبهة غير محصورة. شبهة غير محصورة ما تنزل عليك التكليف، يقول لك روح اشتري من أي قصاب. بلي مرة شنت لورد تتمكن تشتري من ألف قصاب في وقت واحد، اشتري من 999 بس واحد اتركه حتى ليس عندك خطأ بالمخالفة الواقعية، اما الباقي مو لجد عليه. ايه لا نشكل احنا من بين 6666 آية ندري بعض الآيات القرآنية محرفة، لكن يا هي لا ندري، اتمسك بكل ظواهر القرآن وقول هي شبهة غير محصورة، الا بمقدار اللي يصير عندك احتمال قوي لأنه هذه الآية هي المحرفة. فإذا الوقوع التحريف في القرآن على القول به في الاحتمال الثاني هم شي يقول؟ يقول ظاهر القرآن يبقى على حدثه. الاحتمال الثالث، إذا فرد واحد يقول لا إحنا نقبل أن القرآن محرف والآيات الموجودة في تحريف القرآن كثيرة، لأن بعضهم يقول الآية الثالثة من سورة النساء بقوله تبارك وتعالى وإن شفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخر الآية، يقولون ثلث القرآن ساقط بينهما، لأن الأولى تقول إن شفتم أن لا تقسطوا في اليتامى تتحدث عن اليتامى، الثانية اللي مربوطة يعني بين الآية يتحدث شو يقول؟ فانكحوا ما طاب لكم. زين، القسوة العدالة بين اليتامى وين؟ نكاح النساء وين؟ ما في ربط بينهما. فالبعض يقول سد القرآن ساقط بين هاتين الآيتين. إذا يصير هالشكل يصير شبهة غير محصورة؟ يصير شبهة محصورة. يقولون بالاحتمال الثالث على فرض أن التحريف مو بنحو الشبهة غير المحصورة، بنحو الشبهة المحصورة. والشبهة المحصورة شنو تسوي للعلم الإجمالي؟ ها؟ تنجز عليك التكليف. إذا أنت تدري مثلا من بين 6666 آية أو تحريف بنحو 5000 آية محرفة، 4000 آية محرفة. تتمكن تتمسك بظاهر القرآن بعد؟ لا، يعني شوفها غير محصورة. لذلك في الاحتمال الثالث، هل القرآن يسقط بظاهرها عن الفجية؟ ها؟ المحقق الأنصاري يقول أيضا لا، حتى لو قالت الشبهة شنو؟ غير محصورة. ليش؟ يقول لأنه إحنا أثبتنا الشبهة محصورة. الشيخ يقول لأنه إحنا أثبتنا في أن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة ينتج التكليف. إيش وقت؟ إذا ما كان أحد طرفي الشبهة خارج عن محل الإبتلاء. أما إذا كان واحد من طرفي الشبهة خارج عن محل الإبتلاء، العلم الإجمالي يتنجز؟ لا، يخرج العلم الإجمالي عن العلم الجزئي. مثال، إحنا مرة عندك إناءين، واحد أبيض واحد أحمر، تخطط قطرة دم في واحد من الأبيض، في الأول أو في الثاني، في الأبيض أو في الأحمر، واثنيناتنا محل ابتلاءك، لأن هذا تبدأ تتوظبي، هذا تبدأ تشربي. أفرض هم ما عندك فرد ماء ثالث تروح إلى حتى تتوظب، تروح الاثنيناتنا ليه؟ تستوي شبهة محصورة، بعد محصورة بين الإناءين بس تستوي. ذا العلم الإجمالي منزل يقول لك اشتلت عنه. لكن إذا كان الإناءين الأحمر والأبيض فرد واحد مالك مشكوك أنه تقضى فيه قطرة الدم أو لا، والإناء الأحمر مال ملك الهند مثلا على المثال الأصولي، فسقطت قطرة الدم قطعا لا تعلم أنها سقطت في إنائك الأبيض أو في إناء ملك الهند الأحمر، إن العلم الإجمالي المنجز يقول لك اجتنب عن إنائك. ها؟ يقول لك لا. ليش؟ لأن وإن كانت الشبهة محصورة بين إنائك، ولكن فرد واحد من الإنائين مو مربوط بيه، خارج عن محل الابتلاء. إذا يصير خارج عن محل الابتلاء، ما يصير عندك يقين بأن هذا إناء تنجز شبهة بدوية، أطالت البراءة. أو كنت قاعد على البير أو على نهر مثلا، سقطت قطرة دم، مثل هاي الدم أصابت إناءك لو وقعت في النهر، تقول اجتنب عن إناءك؟ ها؟ لا، يقول لأنه شبهة غير محصورة، على تقدير أنها سقطت في الإناء فهو لك، بس أكو احتمال أنها سقطت وين؟ في النهر، فماكو بعد مجالك في الإناء. ففي إناءك يصير شبهة بدوية، شو تسوي؟ أثارت الضرر. المحقق الأنصاري يقول على فرض أن الآيات المحرفة في القرآن بنحو شبهة محصورة، ولكن بما أن آيات القرآن عديدة، آيات أحكامية وآيات عقائدية وآيات مادية أخلاقية وإلى آخره، هذه الشبهة المحصورة إذا كانت محل الابتلاء، إذا كان عندك علم بأن الآيات الأحكامية هي اللي محرفة أو واقع فيها التحريف، ولكن من عندك علم يعني فقط آيات الأحكام محل الابتلاء، أما آيات الأخلاق محل ابتلاء؟ لا. آيات مثلا التاريخ محل ابتلاء؟ لا. إذا يصير هالشكل خرجت واحدة من الشبهتين عن محل الابتلاء ينحل العلم الإجمالي، فيبقى ظاهر القرآن سليم من المعارضة. فحتى إذا قلنا بأن القرآن محرف لا يستر التحريف ظاهر القرآن على الفجية. ظاهري، ولكن إذا واحد يتعمق يشوف كامل الترابط بينهم. بعدين الشيخ يقول فتأمل. أنت شو؟ القرآن كله حجة عليك. وين حجة عليك؟ لا، في العمل حجة عليك، لو في الاعتقاد مثلاً، في العمل لا. في الاعتقاد بلا شك. يقول لك تاريخ موسى أنت لازم، بس هذا مو مربوط في أعماله الفرعية، في فروع الدين ما مربوط. هذا مربوط كقصة تاريخية لواقع من وقايع الأنبياء. بالعمل والامتثال للتكاليف ما مربوط، لأن ما في تكليف. أما الكلام في الصوم، في الحج، في الخمس، في الزكاة، غني محل ابتلاء اللي تستعمل بها، تمتثل أو لا تمتثل. إذا ترى شوف إذا آيات التاريخ وآيات العقائد وآيات الأخلاق ونحو ذلك خارج عن محل الابتلاء. المحقق الأنصار يقول فتأمل شنو؟ إشارة إلى هذا المعنى. الشيخ يقول إحنا من الاحتمالات الثلاثة إذا ذكرناها في أنه تحريف على القول به لا يمنع من حجية الظواهر، هل العقلاء
لا يسألون هذا الكلام ما منهم العقلاء الظاهر ما يعتمدون على إذا أصدروا العقلاء من الكتاب من الكتب المحرف وقع فيه التحريف يرجعون إلى ويستندون إلى الحجية ها؟ شكل أولها من القرآن اللي فرد واحد جاي مدعي على الله عز وجل فيه كلمات أو مثقف من كلمات الله أشياء وغير العقلاء يتلقون متلقى الحجية لعله في كثير من الموارد العقلاء ما يعتمدون هذا الكلام فتأمل إشارة إلى هذا المعنى شوية خلينا نطبق إذا لحقنا ناخذ التنبيه الرابع الثالث إن وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسك بالظاهر ليش؟ أولا لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر في التحريف ثانيا مع أنه لو علم إجمالا باختلال الظواهر لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة والشبهة غير المحصورة عن الإجمال مو من الجهة مع الثلاثة الدليل الثالث احتمال ثالث أنه لو كان من قبيل الشبهة المحظورة أمكن القول بعدم فتح التحريف في حجية الظاهر ليش؟ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا بها التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب وإنما واقع التحريف في آيات العقائد أو واقع في آيات التاريخ مثلا فهم إشارة إلى أن هذه الاحتمالات مو هواية قوية عند العقلاء إذن إذا قلت بتحريف القرآن لازم تحكم بعدم حجية الظواهر في الظاهر هذا تنبيه وصل الله على أما لنا وعلى يفصل في حجية الظواهر القرآن عن غيرها من سائر الظواهر خلاصته نحن إذا قلنا مقالة الأصوليين وتركنا مقالة الإخباريين وقلنا أن الظواهر مطلقا حجة خصوصا الظواهر القرآنية اللي قدمت الأدلة فيها لو قلنا بحجية ظواهر القرآن يلزم منه المحال لأنه من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه محال إذن المحال العقلي يجبرنا على أن نفصل في المسألة ونقول أن الظواهر القرآنية ليست بحجة لأن القول بحجية الظواهر القرآنية محال أما سائر الظواهر الأخرى الواردة في الروايات أو الناشئة من كلمات العقلاء هذه الظواهر حجة شلون انتهوا إلى هذه النتيجة قالوا إذا قلنا بأن الظاهر القرآني حجة كما تقولون أيها الأصوليون إذن كل آية في القرآن الكريم لها ظهور هذا الظهور حجة بمقتضى ما تقدم من الأدلة كل ظاهر أيضا هو ظن وليس بخطأ لماذا؟ لأن الظاهر ظن بإرادة المتكلم للكلام وليس بيقين وليس بقصد كما تقدم الكلام فيه لأن الظن 70% احتمال
أن المتكلم يريد هذا الظهور، 30% شنو؟ لا يريد هذا الظهور. فإذا الظاهر ظن. فإذا قلنا بحجية ظواهر القرآن يلزم منه عدم حجية ظواهر القرآن. لماذا؟ لأن الظواهر القرآنية ظنون، ومن الظواهر القرآنية آيات نهت عن العمل بالظنون. قالت إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا إذا أثبتنا الحجية للظاهر القرآني نستدل بآيات لها ظهور على عدم حجية الظاهر القرآني. شنو هي الآيات الناهية عن العمل بالظن؟ إذن إذا قلنا بحجية ظواهر القرآن يلزم منه من وجوده شنو يلزم؟ يلزم عدم حجية ظواهر القرآن. وكل ما يلزم من وجوده عدمه شنو هو؟ محال، إما لأنه دو أو لأنه سلب الشيء عن نفسه. إذن فصلوا المسألة، قولوا الظواهر القرآنية ليست بحجة لإشكال الأحالة العقلية، الاستحالة العقلية. أما ظواهر غير القرآن شنو تكون؟ تكون حجة، لأن ما بها إشكال المحال العقلي. هذا خلاصة الدليل. طبعا هذا الدليل إلا وجه، مرة نستدل بظهور الآيات الناهية عن العمل بالظن لإلغاء الظهور القرآني، ومرة نستدل بالظن الناشئ من الظهور بالظن الناشئ من الآيات. وجها إلى بأي وجه نفسي تنتخب انتخب ما يضر في الآخر. هذا في الآخر الشيخ الأعظم يجيب على هذا الدليل على هذا الكلام، مرة نستدل بظهور الآيات الناهية عن العمل بالظن على إلغاء الظهور الظن، ومرة نستدل في الآيات الظنية الناشئة الناهية عن العمل بالظن على الظن الناشئ على بطلان الظن الناشئ من الظهور، مرة بالسبب ومرة بالمقدمة. المحقق الأنصاري يقول هذا الكلام ما يكون موسى، احنا نبقى متمسكين على ان الظاهر مطلقا حجة بما فيه الظاهر القرآني، وهذا دليلكم موسى. ليش؟ المحقق الأنصاري يقول احنا نقبل أن الآيات القرآنية الناهية عن العمل بالظن، مثل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقصد ما ليس لك به علم إلى آخره من الآيات، نقبل إذن الآيات حجة. ولكن إذن الآيات شنو تقول؟ تقول كل ظن لا تعمل به، فهي عامة، آيات عامة وآيات مطلقة. مقتضى القاعدة الأولية أن هذه الآيات تنهى عن كل ظن بما فيه الظن الناشئ من الظهور القرآني، تنهى عن العمل بالظاهر حتى الظاهر الناشئ من القرآن. نقبل هذا الكلام، ولكن ما من عام إلا بخصوص. فهذه الآيات بما أنها عامة تقول كل ظن لا يصح العمل به، إن أما الظن القرآني الظن الناشئ من الظهور القرآني فنحن نقول بحجيته. ليش؟ لقيام الدليل على إخراج هذا الظن. شنو هو الدليل؟ إجماع الأصوليين. إجماع الأصوليين انعقد على أن كل ظاهر قرآني فهو حجة، فهذا الدليل خصص عمومات هذه الآيات. هذه الآيات تقول كل ظن لا يصح العمل به إلا ظن القرآن لأنه قام عليه الدليل. إيش أما الإجماع وأما الروايات المتقدمة وأما بلا العقلاء. فإذا هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن مخصصة بماذا؟ إما بالإجماع وإما بملاء العقلاء وإما بالروايات المتقدمة على حجية الظواهر القرآنية. هذا الجواب الأول. مع ذلك الشيخ ينطي جواب ثاني، الشيخ يقول إذا ما قبلت الجواب الأول فإحنا نجيب لكم جواب جديد. شنو هو؟ يقول إحنا لو ردنا نتمسك بهذا دليلكم يصير عندكم دور في الاستدلال بالآيات، يصير عندكم محال في الاستدلال بالآيات. ليش؟ لأن الآيات شنو تقول؟ تقول لا يجوز العمل بالظن. زين، في الاستدلال بهذه الآيات قاعد ننهي عن العمل بحجية الظواهر القرآنية. هل هي نفس الآيات ظاهر أو نقص؟ هي ظاهر، فنستدل بالظاهر على عدم حجية الظاهر، وهذا دوره يلزم من وجوده عدم. إذا أنتم ما تتمكنون تقولون هذه الآيات الناهية عن العمل في الظن تبطل حجية ظواهر القرآن. ليش؟ لأنه أنت قاعد تستدل على عدم حجية ظواهر القرآن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن هي نفسها ظهورات وليست نصوص. إذا كانت نصوص كنا نقبل هذا الدليل، لأن النص يفيد القبر ولا يفيد الظن. النص مو ظاهر، لا يحتمل الخلاف. أما نفس هذه الآيات عامة والعام ظهور، فنستدل بالظهور على عدم حجية الظهور. إذا تريد تستدل بهذه الآيات على عدم حجية ظهور القرآن يستلزم منا عدم حجية ظواهرها أيضا، فيلزم من وجودها عدمها عدمها وهو محال.
فإذا الجواب الأول التخصيص، الجواب الثاني محايد جمع الجمهور. فإذا ما تتمكنون تقولوا الظواهر القرآنية مو حجة، الظواهر القرآنية حجة، دفعا لهذين الإشكالين. بعد الشيخ يقول فتأمل أو فتفهم، إشارة إلى أن الجواب الثاني مو رواية تام، الجواب الأول هو التام. ليش؟ لأنه أكو فرق مسألة مطروحة عليه في المنطق أيضا، في الأدب مطروحة. إذا فرد واحد يقول كل إخباراتي كاذبة وكل خبري كاذب، فواحد أفرض راوي ينقل هواية أخبار أو محدث، بعدين نعطيك فرض قاعدة عامة يقول كل إخباراتي كاذبة، يعني كل ما نقل سابقا هو كذب. هذا الخبر اللي الآن جاي نقله ويقول كل إخباراتي كاذبة، هذا هو أيضا خبر، هذا أيضا كاذب لو مو كاذب؟ ها؟ جماعة يقول نعم هذا هم كاذب، جماعة يقول لا هذا مو كاذب. ليش مو كاذب؟ يقولون لي الانصراف. شنو الانصراف؟ يعني لما نقول كل إخباراتي كاذبة يعني منصرف عن هذا الخبر اللي الآن جاي أقوله، يعني هذا صدق. العرف والعقلاء هالشكل يتقبلون الكلام. أو مثال آخر، إذا تروح للطبيب، أفرض فرد واحد صار لفرد سنة يراجع للطبيب كل شهر عنده مراجعة ويكتب لفرد وصفة دوائية، بعدين راجعه ورا سنة الطبيب يقول له كل وصفاتي السابقة خاطئة، هاي الوصفة اللي الآن جاي يكتبها ما زينة خاطئة؟ ها؟ إذا تقول هذه خاطئة بعد لا يبقى حجر على حجر. يقولون منصرف الكلام العقلائي عن هذا الكلام، لما نقول كل وصفاتي خاطئة يعني السابقة، أما هذه الوصفة شنو تكون؟ تكون صحيحة. أنت فهمت شلون؟ زين، هنا الشيخ يجيب نفس هاي القاعدة في هذا التفهم ماله، التأمل ماله. يقول الآيات اللي يقول كل ظن لا يجوز العمل به، زين، كل ظن لا يجوز العمل به، حتى الظن مال الآية نفسها، حتى الظهور مال نفس الآية، لا منصرف. يقول انصراف أكو في أن الظواهر الناشئة من هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن هذه حجة، أما غيرها من الظواهر شنو تكون؟ مو حجة للانصراف. دليل؟ اي. إذا لم يبقى عند الشيخ إلا الجواب الأول. شنو هو الجواب الأول؟
أن الآيات الناهية عن العمل بالظن عامة خصصة بالإجماع وبالرواية ولبناء العقلاء. هذا كلام ما يجب جواب. الآيات تشمل عدم حجية الظواهر. تجاوبنا قلنا منصرف عنها منصرف عنها يبقى بس عدة الجواب الأول منصرف عنها يعني صحيحة صحيحة يعني تشمل ظواهر القرآن ويقول مو. فإذا ما عندك دليل من إجماع أو رواية أو بناء عقلاء قلنا تقول ظواهر القرآن مو ولا في علم. هذا فرد قسم فرد وجه من التنبيه. وجه ثاني جماعة جايين قالين لا أصلاً ظواهر القرآن حجة بس مو من باب التخصيص بالإجماع أو بالروايات أو ببناء العقلاء وإنما ظواهر القرآن حجة تخصصاً مو تخصيصاً. شلون؟ إحنا إلى الآن شنو ثبتنا؟ قلنا الآيات اللي تقول لا يجوز العمل بالظن عامة تشمل بالعموم شنو تشمل؟ ظواهر القرآن. فمقتضى القاعدة الأولية أن تكون ظواهر القرآن مو حجة أيضا. ولكن إيش معنى إحنا نقول حجة؟ لقيام الدليل، الدليل خصصها استثناها. هنا رجعين شو يقولون؟ يقولون لا أصلا ظواهر القرآن من أول الأمر خارجة من آيات عدم صحة العمل بالظن للتخصص. شلون للتخصص؟ خلي نبين فرق مختصر بين التخصيص وبين التخصص ثم نطبقه هنا. التخصيص يعني الخروج الفقهي، التخصص يعني الخروج الموضوعي. هذا هو الفرق بينهم. إذا فرد واحد يقول لك أكرم العلماء، هذا عموم أكرم العلماء يعني كل العلماء. بعدين يقول لك إلا زيدان، أكرم العلماء إلا زيدان. إذا زيد كان عالم واستثنيته هذا يسموه تخصيص، لأن أكرم العلماء يعني كل عالم بما فيهم زيد هو أيضا عالم. بعدين يقول لك إلا زيد خرج استثناء زيد طلع من هذا العموم، هذا يسموه تخصيص. أما لما يقول لك أكرم العلماء وزيد من أول الأمر هو مو عالم جاهل، يشمل عموم أكرم العلماء من أول الأمر؟ ها من أول الأمر بيشمل زيد خارج الموضوع عن العلماء فلا يصح. أما في المثال الأول أكرم العلماء إلا زيد من زيد كان هو من ضمن العلماء، ها هذا يسموه تخصيص. فالوجه الأول يقول لا يجوز العمل بالظن، هذا عام بما فيه الظن القرآن. بعدين الظن القرآني استثنى لقيام الدليل. الوجه الثاني شو يقول؟ يقول الآيات اللي تقول لا يجوز العمل بالظن من أول الأمر ما لها علاقة بالظهور القرآن. ليش؟ لأن الظهور القرآني ليس بظن بل هو علم. الآيات تقول لا يجوز العمل بالظن ولا يجوز العلم بالعلم، العمل بالعلم والظاهر القرآني علمه. سؤال شلون الظاهر القرآني علم؟ يقول لأن الدليل من الإجماع أو من الروايات أو من بناء العقلاء اللي قامت على حجية الظواهر، الظاهر يصير بعد ظن؟ لا يصير علم. الآيات تقول لا يجوز العمل بالظن والظاهر القرآني شنو هو؟ علم لقيام الدليل عليه. فالظاهر القرآني خارج التخصص. الشيخ ما يقبل هذا الوجه. ليش؟ يقول لأنه إحنا إذا قام الدليل على حجية الظاهر القرآني، هل الظاهر القرآني يصير علم؟ علم عقلي لو يصير علم عرفي تعبدي، ها؟ علم تعبدي فهو ظن معتبر مو علم. فالآيات الناهية عن العمل بالظن تشمل هذا الظهور القرآني لولا قيام الدليل. طبعا الشيء الزايد فقط وفيه ما لا يخفى وما هذا هم الوجه الثاني. لكن الظاهر خارج جواب الشيخ متهم. ليش متهم؟ لأنه إحنا عندنا نوعين من العلم، فرد أن يمعدنا دفق فلسفي يعني الخطأ الذي لا يحتمل الخلاف 101% وعدنا فرد علم عرفي. في العرف ثلاث مراتب عدنا أو أربع مراتب عدنا أو خمسة. عندنا علم فلسفي على 100% مثل 2 في 2 يساوي 400%. وعدنا علم عرفي هذا اللي احنا نسميه اطمئنان يطمئن، هذا علم عرفي مو علم فلسفي. وعدنا ظن وعدنا شك وعدنا وهم. في الشريعة الإسلامية عندما يطلق على العلم ويقال علم المقصود العلم العرفي مو العلم الدقيق فقط، يعني الاطمئنان ما حصل من الدليل الاطمئنان، هذا الاطمئنان حجة على العلم. فإحنا لما كان عندنا الإجماع على حجية الظواهر ما يسوي الظاهر القرآني علم فلسفي بس يسوي علم عرفي، يسوي اطمئنان عرفي. حتى الآن اللي تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتروح إلى الحاج وتأتي بالخمس وما أشبه، عندك أدلة قطعية عليها؟ لو عندك أدلة ظنية، أدلتك ظنية ولكن هذه الأدلة في ذكر الاطمئنان. فإذا الإجماع انعقد على حجية الظواهر القرآنية يفيد الظاهر القرآني شنو هو؟ الاطمئنان بحجيته، وهذا يكفي للتخصص. فإذا الآيات الناهية عن العمل بالظن من أول أمر لا تشمل الظهورات القرآنية، لأن الظاهر القرآني بعد قيام الدليل عليه شنو يكون؟ يكون علم عرفي. هذا الجواب إذا واحد ما يقبل عليه. جواب ثاني، أصلاً من أول الأمر هاي الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل الظهورات القرآنية. ليش؟ لأن عند العقلاء كل ظن يعتبره العقلاء ظن حقيقي فهو فتنة. احنا نخالف قاعدة الشيخ اللي قدمها سابقا الاصل فرمة العمل بالظن، احنا عندنا الاصل جواز العمل بالظن بل احيانا وجوب العمل بالظن. ليش؟ الدليل السيرة العقلائية. جنابك تروح الى المطار تقعد بالطائرة تركب، عندك يقين 100% ان الطيار ماهر 100% وعندك ظن. ها؟ شنو عندك؟ عندك ظن. عندك يقين من 100% أن الطائرة ما فيها فرد خلل تسبب وصولك إلى الجنة سريعا؟ ها؟ ما عندك ظل مع ذلك تركب بالطيارة تبقى فلوس وأنت الممنون حتكون خلت الطائرة إلى مكان بحث نيو تروح إلى الطبيب، الطبيب يقول لك يا بيك المرض الفلاني دواءك فلانشي. الطبيب لما يشخص المرض يصير عندك يقين بأن مرضك هو هذا لو ظن. ها؟ راجع وزنك واحد يصير عندك ظن، من يكتب لك الدواء تروح إلى الصيدلية، الصيدلية هم تعطيك الدواء، عندك يقين 100% أن الصيدلي ما اشتبه أو الطبيب عندما كتب اسم الدواء ما اشتبه، يقين ما عندك، عندك ظن. لعل هذا الدواء احتمال أكو احتمال عقلي يعني، لعل هذا الدواء هو في الواقع سم بالنسبة إليك، ولكن العقلاء ما يرسلون. ثلاثة، فرد تاجر يركب بالباخرة يروح ملايين الأموال يتاجر بها، عنده يقين بالربح؟ لا، عنده ظن. وهكذا في سائر المسائل الخطيرة والمسائل الحقيرة كلاهما العقلاء يعملون بالظن. زين، تقول سيرة العقلاء مو حجة إلا إذا حظيت بإمضاء المعصومين. الجواب هاي السيرة كانت موجودة في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ما نهوا عنها. يعني شنو كانوا سابقا الناس لما يجون يركب الفرس مالي يروح الى الحج عنده يقين 100% هو راح يترك الحج؟ عنده ظن، الأئمة ما يقولون عنه. او التاجر سابقا في طريقة البحار القديمة يركب الباخرة او يركب فرد مركب او ما اشبه يروح يتاجر مثلا، او ياخذ قافلة مالته يروح الى اليمن او يروح الى اي مكان اخر يتاجر، الأئمة ما كانوا يقولون. في زمن الأئمة كانوا الناس يروحون الى الاطباء، معنى تشخيص الاطباء ظنون وهكذا. فإذا من أول الأمر كل ظن يعتبره العقلاء ظن فهو حجة. زين، هاي الآيات الناهية عن العمل بالظن بعد شنو؟ نقول هاي الآيات الناهية عن العمل بالظن في أصول الدين، مو تقول في الأعمال العقلائية وسيرة العقلائية. في الاعتقادات إنسان لازم يكون عنده ظن، مو في الأعمال وفي سائر الأفعال العقلائية. هذا الجواب الآخر. الرابع، قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب وجوب العمل بالإجماع لأن الإجماع هو انعقد على حجية الظواهر يا إجماع إجماع الطائفة ها لا إجماع الأصوليين في مقابل الإخباريين يعني الإخباريين أيضا من الطائفة ولكن الإخباريين يقول ظاهر متفق بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره فالنقطة خلوا للظاهر بظاهره ليش؟ لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا حتى ظواهر الكتاب الشيخ يقول وفيه أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر مع أن هذا جواب ثاني مع أن ظواهر الآيات الناهية يعني عن العمل بالظن لو نهضت لو صارت حجة لو نهضت للمنهي عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها لأن هي أيضا ظاهر إلا أن يقال هذا الاستثناء إنها لا تشمل أنفسها ليش؟ للإنصراف تتأمل شنو وجه التأمل؟ ها؟ وجه التأمل الآن صنع لدي الآيات صارت صيغة إليهم بحيث أضيع يعني التأمل ولا تقصد ما ليس لك به علم هذا شو التخصص إن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق أي أصلا فالصيغة لا تقبل التفصيل وجزام الحساب وبأداء هذا التوهم توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية عن العمل بالظن ليس من باب التفصيل بل من باب التخصص يعني الخروج الموضوعي ليش؟ لأن وجود القاطع على حجيتها حجية الظواهر يخرجها عن غير العلم إلى العلم الظواهر القرآنية قبل الدليل كان الظن بعد الدليل يصير فهو خارج التخصص الشيخ الأنصاري يقول وفيه ما لا يخفى لأنه هذا يبقى ظن حتى لو قام الدليل على حجية الظاهر القرآني ولكن ظن ما تبع وفي هذا ما لا يخفى فيه ما لا يخفى هذا من التنبيه الرابع تفصيل جديد ذكره الميرزا القمي خلاصة هذا الدليل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.